فالسيرفيسز عموما عاده تكون مربحه
اذا عندك كل شوي فلوس.
بنك. من تخرجت كان عندي ثيسس، فكره انه ليش الاقتصاد مو قوي وشون نصلحه. يعني انت كلها ترايل اند ايرور، تغلط وتصلح، تغلط وتصلح، حتى تكون هذا الشخص اللي يقدر يقدم على أكسفورد. شوف احنا كنهضة تقريبا حتى الان مجمعين تقريبا 80 مليون دولار. انا مشتغل طبعا بالعراق والاردن وبلبنان، ومشتغل على اكثر من 300 مليون دولار من الصفقات. احنا عندنا اقتصاد هسه، الاقتصاد زين والناس عندها فلوس، يعني معدل الدخل عالي، فاكو فرصة، اكو فرصة تفتح هاي البزنسز والناس دا تصرف.
مرحبا واهلا وسهلا بكم ببودكاست تجارب. ضيف حلقتنا اليوم هو محمد باليساني، المؤسس والمدير لمحفظة نهضة الاستثمارية، اول محفظة برايفت اكوتي من نوعها بالعراق. للي ما مطلع على مفهوم البرايفت اكوتي، هي عبارة عن محافظ استثمارية تبحث عن فرص بشركات متلكئة متهالكة تمر بمشاكل، تستثمر بهذه الشركات أو تشتري حصة غالبية بيها، وتعمل على التطوير منها أو حل مشاكلها أو التحسين وإعادتها إلى وضع تنمو به، بحيث تنباع بعدها إلى مستثمرين آخرين بسعر أعلى من اللي اشتغلتها بيها المحفظة. محمد يدير هيك محفظة، ومحفظة هذه مخصص لها أكثر من 80 مليون دولار من مستثمرين عراقيين وأجانب، انطلقت مؤخرا وتبحث حاليا عن فرص بمجال المصانع، بقطاعات التقليدية، التجارة إلى آخره. نحكي يا محمد اليوم عن هذه المحفظة، نحكي همينة وياه عن الفرص اللي يشوفها الاستثمارية بالعراق، بالاقتصاد العراقي، كونه شخص هو مطلع على بيئات الاستثمار والاقتصاد خارج البلد وداخله. همينة هو حاصل على بكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالسليمانية والماجستير من أوكسفورد، وهو من العراقيين القليلين ما بعد 2003 اللي قدروا أنه يدرسون بجامعات بمستوى أوكسفورد. فهمينة حكينا عن هذا الموضوع وطرقنا إلى أنه شلون صارت هذه العملية. قبل ما نبدأ بالحلقة نحب نشكر شركائنا بشركة كي الرائدة بمجال الدفع الإلكتروني بالعراق، من خلال توفيرهم لبطاقات مثل الكي كارد والماستر كارد ومختلف الخدمات والمنتجات المالية لأكثر من 11 مليون زبون لهم بشكل يومي. كذلك رعاتنا بشركة شمس تيليكوم المختصين بتوفير خدمات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات، واللي يعملون اليوم على تطوير البنية التحتية للكابل الضوئي بمختلف مناطق العراق. هسه اترككم ويا حلقة وان شاء الله تتونسون. انت مفتغ هوايه زين. الماجستير اخذته من اوكسفورد، البكالوريوس من سليمانيه، انت بالاصل من اربيل وعايش حاليا بدبي زين. فشنو تلاحظ هنا؟ انا سعدها ان شوارع نظيفه، المواعيد مو المواعيد.
لا المواعيد يعني هي الشوارع كلش زحمه، فاكيد الناس راح تكون تتاخر مرات، فيعني عادي.
حلو. وشنو تشوف هسه مثلا انت هسه لو يعني عايش فول تايم هنا، شنو بزنس تفتحها؟
شنو بزنس افتح اذا عايش هنا فول تايم؟ والله شوف حسب ايش قد عندي ومستعد استثمر ايش قد بالبزنس مالتي.
خلينا نسوي صغير وسط كبير.
صغير وسط كبير. شوف وكنا راح ندخل بيها بالاسئله، لانه اكو سؤال يقول انه what are the challenges facing العراق. بس انت يعني العراق عندك ايران وتركيا جنبك مو؟ واثنيناتهم عندهم صناعات، صناعات قوية من ناحية الجودة ومن ناحية السعر. فالشغلات الوحيدة اللي تقدر تنافس بيها إيران وتركيا هي أولاً سيرفيسز. السيرفيس أنت ما تقدر مثلاً إذا تريد حلاق ما تروح على تركيا وتحلق مو، وبنفس الطريقة يعني السيرفيسز عموماً مثلاً إذا تريد محامي ما راح تجيب محامي من إيران أو من تركيا، لازم محامي من العراق. ومثلاً إذا تشوف طلبات سيرفيس ما راح يعني لازم تكون الشركة بالعراق. فالسيرفيسز عموما عادة تكون مربحة. احنا عندنا اقتصاد هسه، الاقتصاد زين والناس عندها فلوس، و47 مليون نسمة، وش اسمه يعني معدل الدخل عالي والناس ده تصرف. يعني كسيرفيسز ما عندك، يعني تتقارن العراق يعني أقرب بلد لنا الأردن أو تركيا، السيرفيسز أقل بهواية. إذا تشوف مطاعم، مقاهي، شو اسمه، بنوك، إنشورنس، كلها أقل بهواية من دول الجوار. يعني مدى أقارن بأوروبا أو أمريكا، لا، بدول الجوار. فأكو فرصة، أكو فرصة تفتح هاي البزنسز. وإذا تريد يعني مثلا تبني معمل، لازم يكون يعني ما تقدر تنافس تركيا وإيران من ناحية الجودة أو من ناحية السعر، بس تقدر تنافس بالشغلات اللي تكون النقل مالتها صعب. يعني مثلا مواد إنشائية تكون ثقيلة للوزن، فسعر النقل من تركيا إلى العراق يكون كلش غالي. فأنت إذا تنتج بالعراق راح تقدر تنافس بالسعر، لأنه أنت سعر النقل كان أرخص بهواية من اللي بانيه بتركيا. أو مثلا شغلات اللي سريعة الاشتعال، مثلا عندك نيتروجين، ما نيتروجين كلش صعب أنه تنقل من مكان إلى مكان، لأنه تشتعل بسرعة.
زين، ليش نشوف يعني معامل مثلا مال منتجات غذائية لعد، أو ليش نشوف معامل مال مثلا أدوية هسه تصير بالعراق؟ يعني هذول مو غاليات بالنقل، مو صح؟
صح. شوف، عندك يعني إذا ما عندك دعم من الحكومة، من ناحية إنه مثلا يحطون تارفس. يعني طبعا مرات أقول كلمات إنجليزية.
تعرف قصدك؟
إيه تارف. لا، تارف اللي هي
تعرف من تدخل لبلد يسموها التعرفة، الضريبة اللي تشغج الحكومة
على اللي إيه جمرك.
جمرك إيه.
عشيدك. يعني إذا ما عليه جمرك عادة يكون أغلى من يعني المنتج اللي انتج بالعراق، يكون اغلى، لانه احنا عملتنا اقوى من العمله التركيه ومن العمله الايرانيه. بس عاده اكو مثلا دعم للمعامل بقطاعات معينه او بادويه معينه. ومواد غذائيه، شوف المواد الغذائيه اللي تفسد هاي تكون مربحه بالعراق، لانه يعني اذا تجيبها من تركيا ومن ايران لازم تحطها بكونتينرز تكون بارده، شو اسمه يسموها chilled containers، تكون باردة. فهاي هم تكاليف. بس صعب، كلش صعب انه يكون عندك انتاج مواد غذائية وتكون تقدر تنافس شو اسمه المواد الإيرانية والتركية.
تمامتك. بس الشخص هسه بس حتى نحصل جواب لي الصغير وسط كبير، زين شنو تفتحهم؟ كل مطعم؟
يمكن مطعم، يمكن يعني فتشي انترتينمنت،
ترفيهي.
اي يعني احب الانترتينمنت بزنس الصراحه، يعني مو على مود الريتيرن بس يعني هي هم حلوه انه يكون عندك شيء ترفيهي. ويعني عندنا نقص بالعراق صراحه من ناحيه الترفيه.
اذا عندك كل شويه فلوس،
إذا عندي كل شيء هو فلوس، بنك. البنوك هسه يعني ما أدري إذا عندك علم، بس عندك المنصور والبنك مصرف الأهل العراقي ومصرف بغداد، هذول الثلاثة البنوك القوية بالعراق، الأهلية القوية بالعراق. سعرها بالستوك ماركت هي ثلاثتها على شو اسمه ISX طالع أكثر من 150% من السنتين الماضية. يعني إذا أنت مستثمر بأسهمها بالعراقي ستوك إكستشينج، اللي كل واحد يقدر يستثمر بيها
بالبورصة العراقية،
إيه يعني مستثمر بيها $1,000، هسه مطلع 3,000-4,000 دولار، يعني أكثر من يعني 3X ريتيرن، أكثر من 3 أضعاف. إيه، لأنه المنصة اللي حطها البنك المركزي أجبر الشركات إنه تفتح حسابات بنك وتحط فلوسها بالبنك. فيعني انت ما ادري اذا حاكين على هذا الموضوع، بس البنوك العراقيه كان وضعها كل الصعب. يعني انت البنك عاده يشتغل على ديبوزيتس، الناس تحط فلوسها بالبنك والبنك يشغل هاي الفلوس. هاي هي البزنس موديل مال البنوك، فيشغلها من ناحيه التسهيلات، قروض، شو اسمه الوركينج كابيتال لونز، تشغلها بهاي الطريقه. البنوك العراقية الناس ما كانت تحط فلوسها بالبنك. يعني أنت إذا عندك فلوس تحطها بالمخدة، ما راح تحطها بالبنك، مو؟ والشركات ما تحط فلوسها بالبنك وما تسوي الترانسفيرز ثرو ذا بانكس. يعني عاده عندك شو اسمه الصيرفات تحط فلوسك هناك وش اسمه تسعى على تركيا تسعى على الصين. ف التوتال ديبوزيتس الوداع بالبنوك كانت كلش صغيره اولا. وثانيا انت مثلا بامريكا عندك ديبوزيتس كبنك عندك ودائع تقدر تستعمل 90% من الودائع كقروض او كتسهيلات وتبقي 10% بالبنك. بالعراق واكو اناليسس كلش قوي مسويها احمد طبقجلي بالعراق لانه عندك دائما خوف انه الناس تطلع فلوسها من البنك بين ليلة وضحاها مثلا فشي يصير بالسياسة او مثلا بالسياسة الخارجية او بالسياسة العراقية والناس تخاف فتروح تطلع فلوسها بالكامل من البنك. فالبنوك صارت تبقي 90% من الفلوس اللي عندها من الودائع اللي انت بالبنك وتستعمل 10% فقط من الودائع. فهسه عندك ودائع كلش صغيرة وجزء كلش صغير منها تستعمل كفاسيلتيز
يعني يشغلوها
فوضعها كان كلش صعب. بعد ما سووا المنصة أجبروا الناس إن يفتحوا حسابات بنكية شركات والشركات لازم تفتح حساب بنكي حتى تحصل على الدولار بسعر مدعوم. فهسه الشركات بدأت تفتح بنك وتحط فلوسها بالبنك وشوية شوية من السنوات الماضية سنتين صار لنا الناس تثق بالبنوك أكثر وتبقي فلوسها بالبنك والترانسفيرز كلها من البنوك. معظمها مو كلها معظمها من البنوك. يعني إذا تشوف سعر الأسهم هاي البنوك صعدت مو لأنه الناس عندها الثقة بالبنوك لا لأنه الريفينيو مالتها الريتيرن مالتها صعد
بدأوا يربحون أكثر فهمتك زين. وهسه هم هو لغوا المنصة مو صحيح؟
لغوا المنصة لأنه المنصة كانت حل مؤقت حل مؤقت. هسه الحل الجاي هم through the banks يعني كله بنوك مو يعني ما راح نرجع على قبل البنوك اللي عندنا كاش والبنك المركزي ينطي كاش للناس لا ما راح نرجع على هاي. بس المنصة كسيستم لغوه لأنه أكو حل more long term يعني مدة أطول.
هو شنو أنه كل مصرف عنده بنك مواصل لو
بالضبط
حلو. فهسه هذا هل هو راح يصير أسهل من المنصة أو أصعب يعني راح يصعد الدولار لو ينزله؟
انا ما راح اتوقع سعر الدولار طبعا لانه اشتغل بالاستثمار دائما اكو قرايبي يخابروني يقولون ايش راح يصير بالدولار الدولار راح يصعد لو ينزل
هساني قرايبك فجاب
واخاف
طبعا انت تعرف وما تقول
انا اعرف بس ما اقول لا شوف الدولار يعني عندك بالعراق سعر الدولار البنك المركزي يحدده. هسه البنك المركزي محدد 132 دينار على الدولار مو محدد السعر. وانت اذا عندك شركة تروح تحط فلوسك بالبنك واذا عندك مثلا تسوي امبورت بزنس تقدر تاخذ ال 132 دينار السعر المدعوم من البنك المركزي مو. وهذا السعر ما راح يتغير لأن العراق البنك المركزي عنده دولار من بيع النفط. أسعار النفط مدى تنزل وما راح تنزل من السنوات الجاية بشكل يعني ما راح تنزل هواية السنوات الجاية. فراح يكون عندنا دولار كبنك مركزي ونقدر ندعم هذا السعر. فكبنك مركزي ما راح ينزل. كسوق سودا يمكن ينزل يمكن يصعد شوي بس ما راح يصعد لل 170 و180 كلونج تيرم. يعني يمكن يصعد يومين ثلاثه يكون بمثلا خبر بالاخبار على سياسه او فد انستابيليتي بالمنطقه يصعد السعر لانه هي اخبار واحد يخاف يبيع الدولار يبقي الدولار يمه واكو طلب عليه فيصعد السعر. بس ما راح يكون long term. يمكن يومين ثلاثة يصعد.
خوف إذا تحكي 170-180 ترى إذا يصعد 160 يعني.
أي الناس تخاف.
يعني ما أعرف إذا إحنا نبقى زين. فا أوكي أوكي حلو لطيف زين. حضرتك هسه يعني أخذت البكالوريوس من AUISB شنو كان؟
اقتصاد.
بالاقتصاد وكملت الماجستير بأوكسفورد صحيح؟ بشنو؟
إدارة اقتصاد MBA.
أوكي MBA حلو. شلون كانت هاي التجربة؟
والله شوف.
وشلون عراقي قبل بأوكسفورد هم خلينا نحكي شوي عن هالموضوع.
شوف إذا إيه. إذا نبدي من شو اسمه من AUIS من البداية حتى شو اسمه المستمع يعرف شلون هي القصة تبدي من AUIS إلى أوكسفورد. أنا كنت أدرس اقتصاد بأوكسفورد طبعًا. ويعني أول شيء أنت تدرس باقتصاد هي الناتج الوطني. أول شيء بالاقتصاد تدرس ناتج وطني. فأول محاضرة ناتج وطني ده أشوف إنه الناتج الوطني هذا هو التعبير عن اقتصاد دولة. اقتصاد الدولة إذا كبير الناتج الوطني يكون عالي. إذا الاقتصاد صغير الناتج الوطني يكون واطي. مو؟ فيعني إحنا من إحنا صغار يقولون إنه العراق اقتصاده قوي وعندنا نفط وبلد غني. فهيجي سويت جوجل سيرش على مثلا الناتج الوطني مال امريكا 20 تريليون دولار ذاك الوقت والناتج الوطني العراقي 195 مليار. يعني الاقتصاد الامريكي 100 ضعف الاقتصاد العراقي. طبعا امريكا بلد ضخم 300 مليون نسمه ما تقدر تقارنه بالعراق. بس مثلا اذا تقارن المانيا اللي هي هم اكبر بشويه من العراق تقريبا 20 ضعف اقتصادها أكبر من العراق بـ20 ضعف. فبدأت أسأل ليش العراق اقتصاده هيك صغير وليش ما ينمو بسرعة. يعني نمو الاقتصاد العراقي 4-3% بالسنة حسب السنة. فبدأت أروح يم الأستاذ وأسأله ليش ما ينمو، ليش الاقتصاد هالقد صغير. فينطيني كتاب، اقرأ هذا الكتاب وارجع لي، اقرأ هذا الارتكل وارجع لي. فكل مثلا كل أسبوع أروح للمكتب وأحكي وياه. فمن تخرجت كان عندي ثيسس، فكرة إنه ليش الاقتصاد مو قوي وشون نصلحه. الفكرة كانت إنه واحدة من أكبر المشاكل هي إنه ما عندك access to capital، ما عندك شو اسمه وصول إلى التمويل أو رأس المال. أنت إذا عندك شركة وتريد تكبر الشركة مثلا خلينا نقول عندك معمل كلش ناجح والإيرادات مالتك 10 مليون دولار والربح 20% مليونين دولار مو، بس تريد تكبر يكون عندك مثلا عندك خط انتاجي تخليه خطين انتاج، لازم يعني الخط الانتاج الجديد يكلف 10 مليون. اذا عندك استثمار تقدر تبني الخط اليوم السنه الجايه يخلص وانتاجك يتضاعف، وبنفس الوقت تعين ناس تضعف شو اسمه الناس اللي معينهم مو، فالاقتصاد ينمو. بس بالعراق ما عندك access to capital، ما عندك تمويل، فلازم تجمع المليونين الربح اللي عندك كل سنة 5 سنين جمعها وبعدين تبني المعمل وبعدين تعين الناس، ياخذ وقت. يعني يقلل من النمو القطاع الخاص. طبعا ما أقول هاي المشكلة الوحيدة اللي عندنا بالعراق، بس أقدر أقول واحدة من أكبر المشاكل اللي عندنا. ففكرتي كانت انه يعني اذا access to capital لازم اروح البنك اشتغل هناك حتى اعرف شنو المشكله واحلها. فهيك بدت شو اسمه الجيرني. فبديت اشتغلت بشو اسمه ببنك لبناني، اشتغلت بكميرشال لندنج. كميرشال لندنج اللي هي مثلا عندك زبائن شركات تنطيهم قروض، القروض بين المليون دولار حتى العشرة مليون حتى الخمسة عشر مليون دولار لكل شو اسمه لكل شركة. طبعا تسوي تحليلات على الشركة وبعدين تنطيهم القرض. اشتغلت هناك تقريبا لمدة وهو تعلمت منه طبعا، يعني تعلمت شنو البانكينج سيستم، شنو البانكينج سيستم بالعراق خصوصا. وبنفس الوقت تعلمت انه احكي ويا زباين اللي مثلا عندهم شركات وكبار بالعمر وعنده شركة وصار زمان عنده شركة. تعلمت أتفاهم وياهم وأخليه يثق بيا، ويعني هيك soft skills خلينا نقول. بس بنفس الوقت يعني البنوك العراقية كلها البنوك اللي تشتغل بالعراق خلينا نقول، مو يعني الشغل بيها administrative أكثر من ما هي financial technical،
إداري أكثر من مالي أو فني.
بالضبط أي. فيعني القرار إنه نستثمر أو نمضي قرض لهاي الشركة لو لا يرجع للمدراء، والمدراء عادة القرار حسب السمعة مال الشركة، مو البيانات، مو التحليل اللي أنا مسويه، لا يعني حسب الثقة نثق به لو لا. فما تعلمت هواية من ناحية الفاينانشال سكيلز، بس هواية من ناحية السوفت سكيلز، إنه تحكي ويا واحد وتخليه يثق بيك وهاي. وبعدها رحت على كروس باوندري. كروس باوندري اللي هي شركة استثمار investment banking firm. وأريد أدخل بموضوع الانفستمنت بانكينج، لأنه الانفستمنت بانكينج جديد بالعراق، بس هي فينومينون بالعالم. شنو فينومينون بالعربي؟
ظاهرة
بالعالم. إيه، لأنه الانفستمنت بانكينج فيرمز عادة رواتبهم تكون كلش عالية. إذا أعطيك مقارنة، يعني أنت إذا بأمريكا تشتغل بأبل، أبل الرواتب مالتها كلش عالية، مو تشتغل كتكنولوجي، تشتغل كمهندس، رواتب مالتها كلش عالية. إذا تشتغل بإنفستمنت بانكينج راتبك تقريبا ضعف اللي يشتغل بأبل كمهندس، هيك الرواتب عالية، فالناس كلها تريد تشتغل إنفستمنت بانكينج. ولأنه الناس كلها تريد تشتغل إنفستمنت بانكينج، البنوك اللي تعين هيك ناس للإنفستمنت بانكينج آرم تكون شو اسمه كلش بيكي، تكون
انتقائية.
يعني أي كفافة، يعني الشغلات اللي تريدها من الموظف تكون صعبة، يعني لازم تكون متخرج من أحسن الجامعات، لازم تكون درجاتك كلش عالية، لازم تكون عندك extra curriculars يعني خارج الدراسة، لازم يكون عندك فعاليات. ومن يعينون عندك عادة يعينون fresh graduates اللي جديد متخرج، يعينون 20 شخص خلينا نقول حسب حجم البنك، بس يعين 20 شخص، والشغل يكون شوية صعب، يعني هاي التحليلات اللي تسويها للشركات حتى تجيب لهم استثمار، والشغل يكون تكنيكال ويحتاج رياضيات ويحتاج حسابات هواية. بس انت عندك يعني مثل جامعة، سنتين كأناليست كمحلل تشتغل مثل جامعة يدربوك.
زين، هي شنو الانفستمنت بانكينج بالضبط؟
هي شنو الانفستمنت بانكينج؟ هي خلي نحكي عنها، هي مثل سيرفس، يعني خلي نقارنها بالمحاماة. انت كشخص عندك خلي نقول شركة تحتاج محامي، مو تحتاج محامي لانه عندك وايه قضايا قانونية يمكن تواجهها، فلازم تعين محامي. بنفس الطريقة لازم تعين بنك استثماري، investment banking firm، حتى يساعدك من ناحية الاستثمارات. منو ما تكون، يعني إذا تكون شركة صغيرة أو تكون شركة ضخمة، يعني إذا تشوف أبل وأمازون كلهم عينوا investment banking firms، بنوك استثمارية، حتى يجيب لهم استثمار. من سووا الـ IPO، حطوا السهم على البورصة، استعانوا بـ investment banking firms، بنوك استثمارية. فهذا هو الشغل. الشغل هو إنه أنت تشتغل ويا شركة تحلل الفرصة وتبني مواد استثمارية اللي هي شو اسمه مواد سوقية، شون هو السوق، المنافسين شون، أنا شركتي شنو مواصفاتها، شنو قدراتها، شون أقدر أنافس المنافسين. فكل هاي التحليلات انت تسويها كinvestment banking firm،
يعني مندوب مال استثمار
تقدر تقول. ايه مندوب مال استثمار. ايه
حلو. من يحتاج هيجي؟
كل شركة تحتاج هيجي، كل الشركات من اصغر الشركات الى اكبر الشركات تحتاج. انت اذا يعني خلينا نقول انت عندك شركة والشركة كلش ناجحة وانت تعرف شون تدير الشركة، بس بنفس الوقت يعني ال السكيل سيتس، المهارات اللي تحتاجها حتى تدير شركة بنجاح تختلف عن المهارات اللي تحتاجها حتى تجيب استثمار. يعني مثل المحامي، يعني انت اذا محامي شركات ذكي يختلف انه انت مدير شركة ذكي، المهارات اللي تحتاجها تختلف. فيعني اذا تشوف امريكا واوروبا كل الشركات عندها شركة يعني بنك استثماري عندها عقد وياه وتستعمله من ناحية الاستثمارات. كل ما تحتاج استثمار تخابره، خلي نجيب استثمار، نحتاج مثلا 50 مليون دولار، 100 مليون دولار، نبني هذا الخط الجديد أو نبني هذا الديبارتمنت الجديد، نحتاج فلوس، منين نجيبه؟ أي فإذا نرجع للإنفستمنت بانكينج راوت، أنت تشتغل كأناليست، كمحلل، تشتغل كل مثلا سنتين تشتغل حتى يجيك ترقية على الـ على الـ شو اسمه على الـ على الأسوسيت
المستوى الأعلى.
المستوى الأعلى إيه. فعندك الشغل كلش صعب وعندك ضغط كلش عالي، لأنه الناس اللي انقبلوا وياك كلهم أذكى الناس بالبلد، مو؟ وكلهم دا يحاولون إنه ينجحون، وعندك أناليست كلاس 20 شخص، بالنهاية بعد سنتين نصهم يطردوهم من الشغل، يعني قد ما تكون المنافسة قاسية نصهم يرفضوهم من الشغل، والنص الثاني يكون يصير بالمستوى الثاني. فكل 6 شهور عندك ريفيو سيشن، ريفيو سيشن مديرك يقعدك يقول لك انه انت هاي هي القياسات كدرجات، ايش قد طلعت كدرجات الست اشهر الماضية. فأني أول مرة سوينا الريفيو، مديري دزلي إيميل قال ساعة أشقد، ساعة بث 2 تعال المكتب، قعدني قال هذا الريفيو مالتك. كل شيء كانت كولتشرال شوك، انطاني تقريبا 30 صفحة A4 الريفيو مالتي مال 6 شهور. فتحته مثل يعني أكو آية بالقرآن تقول وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، بس كانوا كاتبين كل شيء من الصغير للكبير، 30 صفحة دا أقول لك 30 صفحة كاتبين كل شخص أنا اشتغلت وياه، كاتب 3 شغلات أنا قوي بيها وثلاث شغلات أنا ضعيف بيها. والريفيو عادة يكون مثلا يبدي بكليم، محمد ما يعرف يبني مواد استثمارية، هذا كليم. بعدين يجي ينطيك اكزامبل، يقول يوم 5/4/2021 محمد انطاني الموديل اللي باني، التحليل اللي باني لهاي الشركة، كان فيه هاي 3 أغلاط. المشكلة اللي سببنا اللي سببها محمد بهاي الأغلاط كانت هيك. وبعدين يقول الشغلة الثالثة شلون يصلح هذا الغلط. فثلاثين صفحة بيها كل الأغلاط اللي مسويها أنا ب6 شهور. وعندك 3 مستويات. المستوى الأوطى يكون إنه أنت مو بالمستوى الكافي انه تكمل ويانا بهاي المؤسسة، فراح نعطيك 6 شهور، يا تحسن الاداء يا لازم تلاقي شغل ثاني. الوسط انه انت you're meeting expectations، انت بالمستوى المناسب، فبعد سنتين اذا تبقى بهذا المستوى بعد سنتين راح ننقلك على associate على المستوى الثاني. احسن شيء انه انت احسن من المستوى اللي احنا نريدك تكون، فراح نعطيك بروموشن اذا تكون بهذا المستوى بعد 6 شهور راح نعطيك بروموشن وتصير اسوسييت. فاني اول مره جبت اوطى شيء، انت مو بالمستوى المناسب وست شهور اذا تحسن من مستواك زين، اذا ما تحسن لازم تلاقي شغل ثاني. فراح قعدت شلون اصلح من المستوى، لان كان كلش صعب. الجماعه اللي وياي كلهم متخرجين جامعات كلش زينة ومشتغلين بمؤسسات استثمار عالمية.
وهاي المؤسسة اللي انت تشتغل بيها بس حتى نعطي صورة، هي مؤسسة عالمية وتسوي استثمارات بالعراق، مو صحيح؟
صح.
وعندهم مكتب بالعراق.
بالضبط، اي بالضبط. كان اول مرة يجون للعراق، وانا كنت اول موظف عراقي يعينوه، اول واخر موظف عراقي يعينوه.
واو، ما كنت تعرف.
اي فالمنافسة كانت كلش حادة، فقعدت شلون أصلح من المستوى، شلون أكون أنافس واحد متخرج من هارفارد ومشتغل بمكنزي أو مشتغل بجي بي مورغان. فواحدة من الشغلات اللي سويتها حطيت إكسل شيت، فتحت إكسل وكل يوم أسوي غلط أحطه بالإكسل، أكتب إنه مسوي هذا الغلط وهذا هو الصح، وأحط اليوم وأحط الكاتيجوري إنه شنو كان الغلط بيا كاتيجوري، يعني مواد استثمارية غلطان بيها، أو مثلا المعاملة ويا الزبون غلطان بيها، أو يعني كل الكاتيجوريز مفصلها. فمن أبني مواد استثمارية وأعيد أدزة للمدير، أروح أفتح الإكسل شيت أقرأ الأغلاط اللي مسويها قبل وأشيك إذا مسوي نفس الغلط مرتين، حتى يعني ما أسوي نفس الغلط مرتين. فأخذ وقت طبعا، بس بعد تقريبا الست شهور اللي بعدها المستوى كان إنه مو بس meeting expectations you're exceeding expectation، أحسن من المستوى اللي نحتاجه، فانطوني ترقية. فبنفس الوقت كنت أقدم على 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 جامعات. فيعني هي الستوري هي إنه يعني تحتاج يعني هاي الجامعات مثل أكسفورد وهارفارد وهاي تحتاج مستوى كلش عالي، تحتاج إن الواحد يكون مشتغل بشركات زينة ومبدع بيها.
وهسه بعدها يعني كملت الفترة مالتك بهذه الشركة أو تتقدم على ماجستير، شلون كانت هاي العملية؟ شنو اللي قدرت تسوي بحيث خليت الابليكيشن مالتك اتراكتيف بالنسبة لهذه الجامعات؟ وشلون صارت هاي موضوع أنا تنقبل بأكسفورد وتكمل؟
اي شوف، هي ال 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 عادة تحتاج كم شغلة. الأولى هي ال ال إنه أنت يكون عندك خبرة بشركة عالمية، والمدراء مالتك يكتبون recommendation letter قوي يمدح بيك ويمدح بشغلك. وثانيا لازم تجيب درجة كلش زينة بالامتحانات اللي دي يسووها. وطبعا يعني هي بروسس كامل.
هل نقدر نقول انه كل application او كل تقديم على الجامعة، يعني اغلب الجامعات خارج العراق، هو يحتاج لنوع من القصة، مو صحيح؟
يحتاج قصة اكيد.
انه فد بروفايل كامل، فد قصة كاملة تقنع لي دقيقة انه اوكي خلي استثمر بحياة هذا الشخص واقبله بمؤسستي، مو صحيح؟ فممكن نعرف شنو كانت القصة هذه اللي خلينا نقول سوت هذا البيتش او السيل انه اوكي خلي افوت لي لهذه الجامعة.
شوف يعني هي كانت سنتين ثلاثة بكروس باوندري ويا ناس كلهم دارسين بحسن الجامعات، مو؟ فكل يوم انت تتعلم شنو هي الشغلات اللي لازم ابنيها بحياتي وبتعاملي ويا الناس، تعاملي ويا الشغل، يعني كل شيء من الصغير للكبير. يعني من ناحية انه attention to detail، شون اني ما اقدر اقدم يعني اي شيء اذا مو 100% perfect. يعني لدرجة انه مرة حكيت ويا واحد زميلي قلت انت كل ما تحكي باين عليك انه مفكر بالموضوع كلش زين، يعني حتى من تحكي وياه يعني واحد قال بعمري ما احكي على شغله قبل ما مفكر بيها وكاتب يمي نوتس ومسوي سيرش اونلاين وبعدين احكي عليها. يعني لازم حتى كلامي يكون وراه ريسيرش كامل. فيعني سنتين ثلاثه مؤسسة استثمارية تعين ناس متخرجين من أحسن الجامعات ومشتغلين بأحسن الشركات، يعني it molds you، بالإنجليزي يقول it molds you يعني يصهرك يجي يقول صعبة هاي مو
لا يسوق لك
شنو
يسوق لك
إيه ويبني شخص. يعني انت كله trial and error، تغلط وتصلح تغلط وتصلح حتى تكون هذا الشخص اللي يقدر يقدم على أكسفورد، يقدر يكتب ستوري. يعني انت احنا شغلنا كمؤسسة استثمارية انه تكتب ستوري الشركة. يعني شركة عندي هذا المعمل دا ابيع 10 مليون دولار كل سنة وأريد أكبر أخليها 20 مليون دولار. ستوري كلها حكاية شركة. وبنفس الوقت أنا أحكي حكايتي، أنا محمد درست بالجامعة الأمريكية اشتغلت investment banking وهسه دا أريد أدرس بأكسفورد حتى أتخرج وأبني شركة استثمارية أساعد الشركات بالشرق الأوسط وبالعراق تجيب استثمارات وتكبر تكبر الاقتصاد وياها.
طيب فهي هل هذه يعني نقدر نقول هي هاي القصة اللي استندت عليها انه اذا اشوف انه اكو مشكلة بالعراق بنقص التمويل أنا اشتغلت بشركات تساعد بهذا الشيء وتوفر هذا التمويل، وأنا إذا أتمنى أنه أفوت لهذا البرنامج حتى أتعلم كل هذه الخبرات حتى أرجع إلى العراق والشرق الأوسط وأسس شركة بهيج مجال.
100% هذا كان الستوري. طبعا الخطوات هواية، خطوات أنه تقدم على جامعة مثل أوكسفورد، لازم تعرف كل شيء عن البروغرام اللي تقدم عليه وعلى الجامعة. فيعني أنا سويت ليست كل الجامعات اللي كنت أفكر أقدم إلها، كان 5 جامعات بأوروبا كلها، ورحت عليها كلها، رحت عليها وقابلت التيم اللي يقبل الطلاب، وحكيت وياهم، وحكيت ويا الطلاب اللي كانوا يدرسون هناك بنفس البروغرام، وحكيت ويا خريجين بنفس الوقت، وعرفت شنو هي شنو البروغرام، ويعني ليش هي أحسن من الجامعات الثانية. فيعني هاي كلها تكتبها بالابليكيشن، تحطها بالستوري، ليش أوكسفورد، ليش أدرس بأوكسفورد، ليش ما أروح على لندن بزنس سكول، ليش ما أروح على كامبريدج، مو ليش الستوري مالتي يعني أوكسفورد راح تساعدني بي أكثر من ما كامبريدج راح تساعد.
طبعا يعني هو هواية من هذا، هو خلينا نقول شوية بتلميع بأنه يعني أكو هواي ناس أنا شايفهم أصدقاء هم يشوفون البرنامج عند هذه الجامعة ويعدلون شوية من قصتهم بحيث يبين أنه ها أنا تغميرهم إلي إلا هذا البرنامج زين
ويقدم على 5 جامعات وعلى كلها يقول ما يرهم لي إلا هذا.
أنا جايكم قلت بالعراقين جايك متعني أنا لك.
طبعا أنا مديري بالشغل اللي هسه شريكي بالشركة كان يساعدني بالتقديم، هو دارس بجون هوبكنز وش اسمه يعني دارس بأحسن الجامعات، وكان يعرف شلون يقدم، فكلش ساعدني بالأبليكيشن وهاي. فأنا قبل ما أقدم رحت على بريطانيا ورحت على كامبريدج وعلى LBS وعلى أوكسفورد، وشفت الجامعات وش اسمه، حكيت ويا الخريجين، فرجعت قررت إنه أقدم على أوكسفورد وما أقدم على أي جامعة ثانية.
وأنت ما تقدر تقدم أوكسفورد وكامبريدج بنفس الوقت لو تقدر بالماستر؟
تقدر بالماستر إيه. ف يعني أنا حتى رحت على فرنسا على NCA و HEC، ومن رجعت قررت انه يا اقدم على اوكسفورد ويا ما اقدم، يعني خلاص جامعه واحده راح اقدم، اذا انقبل لو ما انقبل هي هاي. وفريدريك كان كل اسبوع اقعد وياه واساله اسئله وشون اسوي هيك وشون اسوي هيك، فقلت له انه راح اقدم بس على اوكسفورد. قال لا وشون هيك تسوي، لازم تقدم على الاقل 10 جامعات ولازم هيك تسوي. قلت أوكي وما سمعت كلامه، قدمت بس على أوكسفورد. والفكرة كانت إنه خلص هاي هي الجامعة اللي أنا أريد أدرس بيها، وإذا ما أنقبل هذا العام أنا عندي شغلي، بدي أشتغل بكروس باوندري وشغلي زين، وحقدم السنة الجاية أو السنة اللي بعدها، يعني ما مستعجل. والحمد لله انقبلت بأوكسفورد وما ما صارت إنه ما أنقبل وأقدم السنة الجاية. بس
وشون كانت التجربة يعني دراسة به؟ واحدة من أحسن الجامعات في العالم إذا مو الأحسن، يعني هل الاختلاف هو بالمنهج أو بالبرنامج اللي تدرسه، لو الاختلاف بالتدريسيين الموجودين، لو بالبشر اللي يكونون وياك، يعني كل هذا شلون؟
شوف أوكسفورد يعني غير عن يعني أنا درست MBA بأوكسفورد، بس MBA والجامعة كانوا يعني تجربتين تختلف. اثنيناتهم كانوا كلش زينين بس تختلف. خلي أبدي بأوكسفورد. أوكسفورد جامعة صار لها أكثر من 1000 سنة، تخرج شو اسمه برايم مينسترز ورئيس وزراء ورؤساء دول وش اسمه رؤساء شركات، فيعني عندها خبرة وعندها تاريخ طويل بالتدريس. ويعني أنا طبعا خلي أحكي لك على الكولجز، لأنه الجامعة عبارة عن 37 كولج. الكولج مثل المكان اللي أنت تقضي معظم وقتك به، يعني ما مو مكان تدريس، مكان سوشيالايزنج، مكان تتعرف على ناس، تأكل تعيش به. وعنده كل ديبارتمنت. الديبارتمنت هو ان انا مثلا اقدم على اقتصاد انقبل بالديبارتمنت اوف ايكونومكس بجامعه اوكسفورد. فالمواد اللي اخذها اروح للديبارتمنت اقعد هناك محاضره هناك ادرس هناك وبعدين ارجع على الكوليدج مالتي. فخلي اقول لك على الـ application process. انت تقدم من تقدم على اقتصاد تقدم على الديبارتمنت اوف ايكونومكس وخلي نقول تنقبل يجيك القبول يقول لك تقدر تستعمل هذا القبول وتقدم على الكولجز. عندك 37 كولج تقدم على واحدة اثنين ثلاثة بكيفك ولازم تنقبل بواحدة. إذا ما تنقبل بكل كولجز حتى القبول بالديبارتمنت راح يسحبوه من عندك.
شو الفكرة مع ذني كولجز؟ يعني هي حرفيا إذا أنا مو غلطان هي بس بناية.
هي مو بس بناية، هي مؤسسة. يعني أنت ما أدري إذا شايف هاري بوتر. شايف هاري بوتر؟ لا. شوف هاري بوتر عندهم هافل باف و يعني شو اسمه مثل الكولجز. هي هاري بوتر اخذت الالهام من اوكسفورد وحتى التصوير مالتها صاير باوكسفورد. ف يعني ما شايف ولا حتى الصور مال
هاري بوتر. شايف
صورهم عندهم دايننج هول قاعدين
يعني مثل نوادي
مثل نادي بالضبط مثل نادي. انت تكون عضو بوحده من الكولجز كنادي تعيش هناك ينطوك سكن وعندك مكان للدايننج هول يسموه مكان أكل العشاء عادة تروح هناك. إذا شايف هاري بوتر عندهم دايننج هول كبير كلها الطاولات طويلة كلهم يلبسون لبسهم يب أوكسفورد هم تلبس شو اسمه بدلة ورباط وتلبس السبفاسك اللي هي البدلة اللي يلبسوها للتخرج تلبسها وتروح تاكل. اذا ما تلبس السبفاسك ما راح يخلوك الطب
العباية يعني.
العباية اي
ما يخلوك الطب تاكل
ما يخلوك الطب اي
يعني القاعه يوم عادي
يوم عادي
دراسه
يوم دراسه ما راح تقدر تروح وتاكل هناك للفورمال دينرز يعني يسموها فورمال دينرز اللي هي عشاء
رسمي
عشاء رسمي.
هذا كل شو وقت يصير
تقريبا كل ليله حسب الكوليدج. انا الكوليدج مالتي وستر كوليدج 4 ايام بالاسبوع
أوكي.
اكو كولجز كل ليله هي كلش يعني اكسبيرينس كلش حلو. خلي اقول لك ليش الدايننج هول مهم. انت مقدم على اقتصاد مو وتدرس بال ديبارتمنت اوف ايكونومكس بس ترجع بالليل على الكولج مالتك ومعاك واحد مقدم على ميديسن على طب ويدرس بالديبارتمنت اوف ميديسن باوكسفورد بس هو مقدم على نفس الكولج. معك واحد ثالث مقدم على فيزياء يسوي بي اتش دي بفيزياء ومقدم على نفس الكوليدج. فانت بالكوليدج معك مختلف الدراسات فتروح على الدايننج هول لابس البدله ولابس الروب وتقعد هناك. طبعا كله شمع ماكو اضاءات ثانيه كله شمع اي تقعد هناك وقاعد جنبك واحد يدرس طب وحده تدرس فيزياء وانت تدرس مثلا اقتصاد فآرائك تختلف عن اللي جنبك ودراستك تختلف عن اللي جنبك بس الشيء الوحيد اللي يجمعكم انه اثنيناتكم بأوكسفورد واثنيناتكم لازم تكونون يعني كلش اذكياء حتى تكونون باحسن جامعة بالعالم. فتتعلم من مختلف الآراء ومن مختلف الاختصاصات. ويعني الكلتشر هم كلش حلو. يعني انت قاعد بالدايننج هول طبعا الباب يفتح والأساتذة شو اسمه يدخلون الدايننج هول بس الأساتذة يدخلون كل واحد لازم يوقف. هم عندهم طاولتهم طبعا فوق يتكون شو اسمه ستيب اعلى من الطاولات الثانية يقعدون على الطاولة أكبر شو اسمه أستاذ معه جرافل. الجرافل هو شو اسمه الحاكم عادة عنده مطرقة يخبطوا المطرقة مرة يسدون الباب بس يسدون الباب ولا واحد يقدر يدخل خلاص. أنت إذا متأخر ما راح تقدر تدخل حتى إذا دافع فلوس.
شو أجواء بوترية
أجواء كل شارب بوترية إيه. فبس شو اسمه يضربوا الجرافل يسدون الباب ويبدون بالدعاء. واحد عادة يختارون واحد كل ليلة يقرأ دعاء. الدعاء باللاتيني يعني ولا واحد يفهم الدعاء شنو. يقرأ وبعدين تقول آمين وتبدي تأكل. طبعا الأساتذة يجيب لهم الأكل اولا وبعدين الطلاب، بعدين تبدي تاكل وتحكي ويا اللي جنبك مثلا، والسيتنج عاده مو يعني ما تقدر تختار وين تقعد، هم يقعدوك، فيعني كل مره تقعد ويا ناس جدد تتعرف عليهم وتعرف شنو يدرسون وشون شو اسمه دراستهم تختلف عن دراستك وشنو يتعلمون. أنا يعني أكثر شيء استفادت منه، يعني واحدة من الشغلات اللي استفادت منها هواية، كانت إنه كانت بسكن طالبي وياي بالسكن واحدة تدرس PhD بكوانتم كمبيوتينج. كوانتم كمبيوتينج هو الجيل الجديد للحاسوب،
الحاسوب الكمي،
الحاسوب بالكمي يسمونه. أي فالفرق، إذا نريد نشرح الفرق بين الحاسوب الحالي اللي عندنا وحاسوب الكمي، هي إنه مثل إذا عندك حاسبة تقدر تحسب مثلا ضرب وش اسمه تقسم وتسوي هاي الشغلات، بس ما تقدر تسوي شغلات يعني أضخم على الحاسبة. الفرق بين هاي الحاسبة والكمبيوتر اللي عندنا اليوم، هذا هو الفرق بين الكمبيوتر اللي عندنا اليوم والكوانتم كمبيوتر. فهي تدرس PhD بكوانتم كمبيوتينج، هم تيم صغير 5 أشخاص، عندهم ماخذين منحة من شركة 10 مليون باوند، ويشتغلون على يعني cutting edge technology، على تكنولوجيا جديدة بالعالم، ويبنون كمبيوتر كوانتم جديد يقدر شو اسمه يقدر على شغلات ما يقدر عليها الكمبيوتر الحالي.
هو الاختلاف يعني وين يكون؟ هل هو بالمنهج لو بالتدريسين لو الطلاب يعني بهيج جامعة؟
هي معظمها بالطلاب، يعني معظمها بالطلاب. يعني شوف، أنا درست MBA طبعا، والMBA ما عنده منهج اصلا، هسه راح اقول لك على الMBA. بس شو اسمه الMBA عادة عندك case studies، ما عندك منهج، عندك احنا الكلاس مالتنا 320 شخص، وكل واحد جاي من خبرات مختلفة. يعني مثلا أنا مشتغل investment، صديقي مشتغل بشركة نفط، الثاني مشتغل كدكتور مستشفى مشتغل، والثالث مهندس بشركة تكنولوجيا.
ماكو عراقيين؟
احنا كنا 2 عراقيين طبعا.
يعني ساكنين بالعراق ساكن الثاني؟
لا، هو ساكن بأمريكا. ساكن بأمريكا، موصلاوي يوسف، ساكن بأمريكا ومتخرج من هارفارد للش اسمه بكالوريوس وبعدين جاي.
ليش بايك ماكو هيجي هو عراقيين نشوفهم؟ يعني زي اكو 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 عرب بشكل عام مو صح؟ لو
اكو ايه، كان تقريبا 8 من الدول العربية. اي
من اصل ايش قد؟
من اصل 340.
اوف،
اي
كلش قليل.
اي كلش قليل. اي اي فاهمني ليش برايي؟ والله ما ادري ايش اقول لك. يعني كلش صعب انك تنقبل بهيجي جامعات اولا، وما عندك المؤسسات الدراسية اللي تأهلك تدرس بهيج جامعة أولا، وثانيا ما عندك الشركات اللي تأهلك. يعني هي مو بس دراسة، الـ MBA عادة يحتاج منك على الأقل 4-5 سنين experience، لازم تكون مشتغل بشركة كلش زينة 4-5 سنين حتى تقدر تقدم.
زين، يعني هو عدد البريطانيين شنو أكثر جنسية مثلا موجودة؟
سبرايزنجلي البريطانيين ما كانوا أغلبية، كان عندنا 5 بريطانيين أصلا. أي الأمريكان، الهنود، الصينيين، شنو بعد؟ أوروبيين عموما، لاتين أمريكا، أمريكا اللاتينية. بس يعني الـ MBA بأكسفورد كلش دايفرس، يعني يجيبون من كل أنحاء العالم. بس خلي أحكي لك على المنهج، لأنه يعني قلت منهج أو
قبل المنهج ده نحكي عن الطلاب. يعني شنو يختلف تلقى طالب بهيج مكان من غير طالب؟ أوكي، عدا كونه ذكي ومجتهد إلى آخره، شنو اللي يختلف أو شنو اللي تحسه؟
الفرق هو إنه أنا أنت إذا أستاذ بأكسفورد ما ترحم الطالب، يعني ما تحتاج ترحم الطالب، إنه تعرف هو ذكي وتعرف إنه عنده القدرة إنه يدرس ويجتهد. فيعني مثلاً يوم عادي كان عندنا على الأقل 150 صفحة نقراها قبل المحاضرة. 150 صفحة ينطي الأستاذ يدز لك إيميل يقول هاي اقراها قبل المحاضرة، وكلش عادي ينطيك 150 صفحة، ويعني ما يحس إنه هواية عليك، وينطيك شو اسمه يعني كامتحان كلش صعب وما يخاف، يقول إنه لا حتى إذا صعب أنت تدرس بأوكسفورد يعني لازم تنجح. فيعني هاي بيئة تحفزك إنه تدرس أكثر ويعني to push yourself. بس أريد أحكي على المنهج، لأن المنهج كلش مهم. إنه الـMBA ما عنده منهج، أنت تأخذ محاضرة، خلينا نقول تأخذ مادة investment أو مثلا أي مادة، الأستاذ يجي يدز لك كيس، الكيس خلينا نقول 50 صفحة على شركة، ينطق مثلا 10 صفحات على الباك جراوند مال الشركة وشنو تشتغل وشنو المواد مالتها وشنو، تحكي على الشركة والبقية تحكي على مشاكل الشركة. وبعدين يجي المحاضرة الأستاذ يقول أنتوا قريتوا الكيس شلون نحله، أني مشتغل investment أرفع إيدي يقول والله واحدة من المشاكل هي إنه تحتاج استثمار، حتى نجيب لها استثمار لازم يكون عندها هذا وهذا وذاك ولازم نصلح ولازم نغير. وبس أخلص الأستاذ يقول أوكي، منو بعد؟ واحد ثاني يرفع إيده يقول شوف أنت مشتغل محمد، أنت مشتغل investment، أني هاي الشركة تدير مستشفيات، أني دكتور مشتغل بمستشفى، حلولك ما رح تنجح لأنه عندك هاي المشاكل، لازم نحل هاي المشاكل من ناحية الأوبريشنز. أي يعني كل واحد من خبراته، وتتعلم الواحد يتعلم من الآخ. فيعني مو مسألة منهج، مسألة إنه كل واحد يجي من خبرات من شركات كلش زينة ومستشفيات شركات بنوك، وتقدر تتعلم منهم. فإذا أنطيك إكزامبل، مرة كنت قاعد بالمحاضرة والأستاذ سأل سؤال، ما أتذكر السؤال شنو كان، بس السؤال كان كلش كواليتيتيف، ما أدري شنو كواليتيتيف بالعربي،
نوعي.
أي واحد كان قاعد جنبي رفع إيده أخذ السؤال حطه بش اسمه معادلة رياضية حلها وجاوب، يعني حول سؤال نوعي إلى رياضي حلها وجاوب، والجواب كان كلش يعني كلش قوي. فهيجي بعد عليه قلت أنت شو اشتغلت قبل الـMBA؟ قال أنا كنت بالبنك المركزي الصيني نشتري الريزيرفز اللي عندنا، الفلوس اللي عندنا كبنك نستثمرها. قلت أوكي خلي بعد المحاضرة نروح نشرب قهوة. فطلعنا من المحاضرة قعدنا 3 ساعات شربنا قهوة وسألت مليون سؤال على السوق الأسهم الصينية، على شو اسمه البنك المركزي، على الكابيتال كنترولز اللي عندهم اللي ما يخلون العملة الصينية تطلع برا والاستثمارات الصينية تطلع برا،
على تايوان،
عدا مو تايوان، هونغ كونغ، هونغ كونغ هي اي فيعني ويعني الصين عادة تكون بلاك بوكس، يعني أنت تقدر تقرأ عن السياسة الصينية أو الاقتصاد الصيني من الشغلات اللي تكتبها الغرب، مو فاينانشال تايمز وإيكونوميست وهاي الغربية، عادة تكون كلش ضد الصين، فما تكون بايست شوية، وتقدر تقرأ China Today اللي هي لصالح الصين، فولا واحد منها حقيقي. فيعني خبرة الـMBA تقعد ويا واحد مشتغل بالصين ومشتغل بالبنك المركزي الصيني وهو صديقك، هو قاعد وياك صديق، فما رح يخاف انه يقول لك الحقيقة.
فتخرجت من الماجستير وشنو قررت تسوي وراها؟ يعني هسه انت خريج من احسن الجامعات ومن احسن البرامج، ليش ترجع للشرق الأوسط عموما أو ليش ترجع للعراق وخاصة؟
أي شوف صح كلامك إنه تخرجت من أوكسفورد وكان يعني كنت أقدر إنه أشتغل ببريطانيا وأشتغل بالشسمة بالاستثمار ببريطانيا، بس أكو شغلتين، الأولى هي إنه أنا أعرف بالاقتصاد العراقي أحسن من أعرف بالاقتصاد البريطاني، وأحكي لغة بالعراق، أحكي كردي وعربي، وما أحكي لغات أوروبية. أنت إذا تشتغل بأوروبا لازم تحكي فرنسي وش اسمه فرنسي أو ألماني أو إسباني، لأن بريطانيا صغيرة شوي، فالشركات الاستثمار عادة تستثمر برا بريطانيا هم بكونتيننتال يوروب بقارة أوروبا. فيعني وبنفس الوقت يعني ليش أضيع مهاراتي ببريطانيا وأختم الدولة البريطانية؟ ليش ما أرجع للعراق وأبني شركة أو أشتغل بشركة بالعراق وأستعمل اللي تعلمته بالعراق؟ فهاي كانت الفكرة إنه رجعت للعراق.
وشون صار هاي العملية؟ يعني شنو قررت تسوي بعد التخرج؟ شنو الخطوات اللي أخذتها وشنو هالسنة تشتغل عليها؟
طبعا أنا تخرجت كانت الفكرة إنه أشتغل بشركة استثمار. بس شوف يعني هسه بالعراق ما عندك هواي شركات استثمار، وحتى بالخليج ما عندك هواي شركات استثمار تريد تستثمر بالعراق. ويعني حاولت إنه أشتغل بشركات ما تستثمر بالعراق، ما حبيتها. دائما كنت أحس إنه أكو فرصة بالعراق و أكو شركات تحتاج هذا الاستثمار وتقدر تنمو وتقدر تبدع. فحسيت إنه ما راح أحب الشغل إذا ماكو استثمار بالعراق، أو الشركة اللي أشتغل بيها ما تريد تشوف السوق العراقي أو يعني تستثمر بالعراق. فقررت إنه أأسس شركة، وأنا اللي أحاول إنه أجيب استثمارات للعراق. يعني مثل ما تخرجت من AUIS من الجامعة الأمريكية بالسليمانية، والثيسس كان إنه أكبر مشكلة عندنا، واحدة من أكبر المشاكل اللي عندنا هي access to capital، لازم نحلها. هسه قلت أنا يعني عندي الخبرة وعندي الدراسة بأحسن الجامعات، وأقدر أنا أبني شركة وأساعد بهذا المجال.
وشنو هذه الشركة هسه؟ إذا نقدر نشرح عنها شوية، شنو تفاصيلها وشنو تطمح بها؟
أي شركة نهضة للاستثمار، شركة استثمار بيها جزئين. الجزء الأول هو ذراع أدفايزري نسميه، يعني investment banking advisory، اللي هي استشارات استثمارية. فنشتغل ويا الشركات اللي تحتاج استثمار. خلينا نقول أنت عندك معمل، مثل ما قلنا من البداية، أنت عندك معمل وتطلع 10 مليون دولار كإيرادات ومليونين كربح، بس تريد تكبر، تريد خط إنتاج جديد وتحتاج استثمار. فإحنا نجي نشوف الفرصة، نبني المواد الاستثمارية، نشوف شنو العائد، شون تقدر أنه مثلا تجيب استثمار و تكبر الشركة، والاثنين انت كصاحب الفكرة وصاحب المعمل الحالي والمستثمر الجديد اللي جاي، اثنين هاتكم تقدرون تربحون بهاي الصفقة. فالبروسس هو انه احكي ويا الشركة، ابني المواد الاستثمارية، واروح الشبكة الاستثمارية اللي عندي اللي هي بالخليج يعني حتى برا الشرق الاوسط، واقول لهم على الاستثمارات الموجودة بالعراق، الشركات الموجودة بالعراق، واحاول اقنعهم يستثمرون بيها. هاي الذراع الشسمة الادفايزري. والذراع طبعا حتى ذراع الادفايزري، عندك الادفايزري مال الشركات، تساعد الشركات تجيب استثمارات، وبنفس الوقت تساعد الشركات الاستثمار تستثمر فلوسها. يعني اكو مثلا عندك شركة استثمار بالسعودية تقول لك انه انا اريد استثمر بالعراق، هاي هي القطاعات اللي عادة استثمر بيها، هاي هي الاحجام اللي استثمر بها. يعني ما استثمر مثلا اكثر من 50 مليون دولار بشركه واحده، او اكثر من 20 مليون دولار، فلاقي لي شركات اقدر استثمر بيها. فاني اروح الاقي شركات واسوي تحليلات لها، وش اسمه ارجع للمستثمر اقول هاي هي الشركات، يعجبك واحده منها نروح نستثمر بيها. وبعد ما ايش اسمه يستثمرون بيها، اني اخذ في صغير من الفلوس اللي يستثمروها. هذا ذراع شو اسمه الادفايزري. وعندي ذراع استثمار اللي هي نفكر انه نجمع استثمارات من مستثمرين ونستثمرها بشركات، نكبر هاي الشركات بعدين نبيعها. هي مثل يعني فكر بيها، هاي تسميها برايفت اكويتي. تفكر هي بيها شو اسمه، عندك ناس تشتري بيت ترممه وبعدين تبيعه بربح، مو تقريبا نفس الشيء، بس تشتري شركه مو بيت، والمعادلة أصعب شوية. إنه لازم تكبر الشركة، تزيد الإيرادات وضبطها شوي حتى تقدر تبيعها لشركة أكبر.
ويا جانب هسه تبغى الشغال أكثر أو النشط أكثر عندكم؟
والله أنا دا أحاول، إحنا يعني ك ك ك كفريق نحاول إنه
شو اسمها الشركة؟
شركة نهضة.
نهضة.
نهضة. أي الفكرة من الاسم كان إنه يعني أنا أحس إنه أكو نهضة استثمار بالشرق الأوسط وخصوصاً بالعراق. إنه الاقتصاد العراقي دا ينمو وعندك شو اسمه عندك منافسة قليلة بالسوق. فيعني أنا أتوقع بالسنوات الجاية الاستثمار رح يجي للعراق ورح تكون الشركات تنمو بسرعة. فيعني سميتها نهضة على نهضة الاستثمار بالشرق الأوسط وبالعراق خصوصا.
تحشيت على الفريق أو
أي الفريق؟ إحنا يعني دا نحاول إنه نسوي الاثنين بنفس الوقت، يعني نمشي بالاثنين والفرص اللي نلاقيها ونشوف انه فرص كلش زينه، بس احنا ك ك ك يعني الذراع الاستثماري ما عندنا القدره ان نستثمر بيها اكبر من قدرتنا او صعب انه نبيعها، لانه احنا نربح اذا نبيع الشركه بعد 5-6 سنين. نلاقي لها مستثمر، نلاقي لها مستثمر من شبكه الاستثمار اللي عندنا ونشتغل عليها بهاي الطريقه. اذا نشوف انه هاي الفرصه احنا نقدر نشتريها وعندنا القدرة انه نصلح بيها ونضبطها ونقدر نبيعها، احنا نستثمر بيها.
ما بي شوي conflict of interest لو؟
لا، لانه انت بالبداية مثلا انت عندك شركة، اقعد وياك اقول لك انا عندي ذراعين حتى الان، لا انا مقرر ولا انت مقرر انه ياهم من الذراعين انت رح تشتغل وياه. مو بعد ما اقرر انا اقول لك شوف خلي نوقع عقد advisory، عقد انه انا راح اجيب لك استثمار مو مني، من شركات غير من 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 شبكه الاستثمار اللي عندي. فاني اصير الـ يعني انت تصير كلاينت، انت تصير زبون، وكل الانسنتيف اللي عندي انه اخدمك واجيب لك استثمار باحسن طريقه وباحسن سعر. بالجانب الثاني اذا اني اقرر انه انا اللي اشتريك، هاي نوقع عقد انه انا عندي الاهتمام انه اشتريك وما راح اكون ادفايزر، انا هسه مشتري.
اي فهمتك.
اي فيعني ما
انت كادفايزر ممكن يعني تسد بيبان بوجه المستثمر حتى انت تعطي الاوفر مالتك لو انا غلط. لا لا يعني عن الشقه والله.
والله شوف يعني ماكو يعني دائما تقدر
مو ابن اصول اللي يسويها تقول لي
ابن اصول اللي يسويها يعني. لا شوف يعني انت اذا تريد تبني مؤسسه على مدى طويل لازم يعني اهم شيء المؤسسه الاستثمار هي السمعه، لازم يكون عندك سمعه. انا اذا سمعتي مو زينه انت ما راح تثق بي اجيب لك استثمار، ولا تثق بي انه اشتري شركتك، ولا راح تثق يعني ولا المستثمر راح يثق بي. يعني انا اكيد انت الزبون ولازم شو اسمه يعني ابني مواد استثماريه شو اسمه يعني كومبلمنتري لك، يعني تمدحك، بس بنفس الوقت ما اقدر اكذب على المستثمر. لانه يعني انا اذا اكذب على المستثمر ويجيك استثمار وبعد ما يستثمر راح يعرف الحقيقه اكيد. مو اولا اذا اخابره بعدين على استثمار ثاني ما راح يجاوبني، وثانيا ال شو اسمه الاتموسفير مال اليونيفرس مال المستثمرين صغير وكلهم يحجون مع بعض، فراح يحكي مع المستثمرين اللي صحبه وياه يقول والله محمد ما اثق به، مواد غلط، او يحاول يخدع المستثمرين. فاقدر انه انجح باستثمار اثنين، ما راح انجح بالمدى الطويل.
فهمتك. وايش قد راس المال اللي حد الان جمعته من اي مستثمرين؟
شوف احنا كنهضة مؤسسة جديدة وصار لنا مو مدة طويلة نشتغل، فيعني بالبدايات، بس احنا كتيم كفريق كلنا عندنا خبرات وكنا مشتغلين لسنوات بالعراق وبالشرق الاوسط. يعني انا يعني عندي واحد من التيم فريدريك اللي مشتغل بافريقيا ومشتغل بامريكا ومشتغل بالعراق بنفس الوقت، ومشتغل على اكثر من 200 مليون دولار كصفقات. أنا مشتغل طبعاً بالعراق والأردن وباللبنان، ومشتغل على أكثر من 300 مليون دولار من الصفقات. جان مشتغل بأوروبا شركة استثمار ومستثمر أكثر من مليارين دولار. فكاستثمارات ناجحة من قبل شو اسمه الفريق.
أنتوا جامعين هسه كرأسمال كنهضة كشركة.
كشركة نهضة تقريبا حتى الآن مجمعين تقريبا 80 مليون دولار. بس هي يعني مو بلايند بول، يعني الفلوس مو يمنة. وهي المستثمرين عادة يعني عندك السيستم هو إنه المستثمر يوقع وياك عقد إنه إذا أنت تطلب الفلوس راح أعطيك إياها حسب الصفقة. يعني أنت تزلي الصفقة وتقول لي شون تفكر إنه تستثمر بيها وشون راح تعدل وشون راح تبيع وأنا راح أعطيك الفلوس. فهي committed but not guaranteed.
يعني مخصصة الأموال هذه من قبل المستثمرين لكم، لكن هي بالنهاية تعتمد إذا هم راح يكونوا موافقين وياكم على الصفقة اللي تريدون أنه تفوتون بها.
بالضبط.
هذا معناه. وهذول المستثمرين، هل هذا نحكي عن مستثمرين عراقيين؟ هل هذا نحكي عن مستثمرين بالمنطقة؟ شو؟
شوف إحنا الفريق إحنا ثلاثة وكل واحد منا جايب مستثمرين لوحدة. فيعني هي عبارة عن مستثمرين اللي مثلا عراقيين دي يعيشون خارج العراق، أتراك أوروبيين. فيعني
أكو عراقيين يعيشون خارج العراق بهي رأس مال؟
أكيد أكو هواي عراقيين عندهم شو اسمه عندهم شركات وعندهم رأس مال وعايشين خارج العراق.
أوكي حلو زين. وشون تصير هاي عملية انه تقنع هيك مستثمر انه يابا عندنا يعني بالاخص هيك يعني فكرة جديدة هي ما تصورها؟
صح صح صح. والله كلش صعبة. اللي اقدر اقول لك انه كلش صعبة. ويعني الفكرة هي انه بعد ما نستثمر وننجح بالاستثمار وننجح بالفند الاول راح تصير اسهل واسهل. بس يعني العراق سوق صعب، وحتى الآن الناس تشوفه كخطورة كلش عالية. يعني خلي أضرب لك مثال، هذا الكل للأدفايزري آرم ولا الانفستمنت آرم بنفس الوقت، لأنه يعني الناس تشوف العراق كخطورة كلش كلش عالية. يعني أختي عايشة بلندن وتقريبا قبل أسبوع رجعت للعراق زيارة، جابت وياها صديقتها اللي تعيش وياها بالشقة، هي سويدية. فكل الشان تحب انه تجي للعراق. فشسمه اخذت الفيزا وحجزت التذكره، والدها قال والله ما راح اخليك تروحين للعراق، كلش خطير وراح يخطفوك واكو انفجارات. فخابرتني قالت تقدر تحكي ويا والدي حتى شسمه يخليني اروح وازور العراق. فخابرته يعني شوف يعني وما الومه، انه احنا حتى 2018 دائما نس يعني اللي عايش بأمريكا وبأوروبا دائما يسمع إنه أكو انفجارات وأكو داعش وأكو شو اسمه خطف وحروب. بعد 2018 بطل يكون في خبر عن العراق. يعني إذا تشوف القنوات الأجنبية ما يحكون عن العراق، صار لهم تقريبا سبع سنين ما يحكون عن العراق. فالناس تتذكر اللي سامعته قبل 5-6 سنين اللي هو داعش، اللي هو الانفجارات والخطف. فكلش صعب انه نغير هاي الفكرة ونقول انه العراق لا هسه صاير زين وآمن والخطورة مو هالقد عالية. دنحاول ويا المستثمرين، دنحاول ويا الناس.
بس مستثمر عراقي ما يحتاج يجي تقول له مو صحيح، هو يعرف.
المستثمر العراقي عادة يعرف أكثر من الغير عراقي أكيد. بس هو هم يعني انت كمستثمر اذا عندك فلوس تقدر تستثمر باي مكان. يعني انت اذا عندك فلوس تقدر تستثمر بالسوق الاسهم الامريكيه، تقدر تستثمر بالسعوديه. فشون اقنعك انه تستثمر بالعراق؟ شون اقنعك انه ما تستثمر بالسوق الاسهم الامريكيه اللي خطورتها كلش واطيه وتستثمر بالعراق؟ فالشغلات اللي يعني لا دائما تقول له انه الربح راح يكون اعلى بهوايه من الربح اللي راح تجيبه من الاسهم الامريكيه. ويعني لازم تلاقي له استثمارات اللي يكون ربحها كلش عالي.
وشنو انتم يعني القطاعات او انواع الشركات اللي تركزون على الاستثمار بها؟
اي شوف مثل ما قلت لك من البداية، يعني عندك القطاع السيرفيسز بالكامل، إذا هي إنشورنس، إذا هي بانكينج، إذا هي يعني السيرفيسز عادة تكون مربحة. طبعا يعني خلي أقول لك من البداية، يعني أنا لازم الشركة تكون كلش ناجحة، يعني ما نقدر نشتغل ويا شركة يعني جرينفيلد يسموها، اللي مثلا واحد عنده فكرة وعنده إجازة عنده أرض يقول أنه راح أبني مول، يجيب لي مثلا 50 مليون دولار راح أبني مول، وما عنده خبرة بالمول ولا عنده شركة ولا عنده فلوس، ما راح أقدر أقنع مستثمر بحياتي أنه يستثمر بهي الشركة. فيعني عادة مثلا شركة عندها اسم وعندها شركة وعندها تراك ريكورد، مثلا خلينا نقول أنت تجيب مواد من إيران وتبيعها بالعراق هسه، أو من تركيا وتبيعها بالعراق، وعندك لوجيستكس من تركيا للعراق، وعندك شو اسمه شورومز تبيعها بالعراق، بس ما عندك صناعة، فتحتاج فلوس حتى تبني الجانب الصناعي. عندك خبرة بالبيع، ما عندك خبرة بالصناعة، مو هاي المستثمر يقدر يقتنع، خاصة إذا مستثمر استراتيجي، يعني مثلا مستثمر شركة تسوي نفس الشيء مثلا بالأردن أو بالسعودية، يقول والله أنا عندي الخبرة فأقدر أساعده من ناحية الصناعة وإنت تساعدني من ناحية البيع. فعادة لازم تكون الشركة عندها خبرة وعندها تاريخ وتكون الشركة قوية. والقطاعات من قطاع، دا أقول لك قطاع صناعة، يعني تكون صناعة مواد إنشائية أو شغلة تكون وزنها ثقيل أو حجمها كبير بحيث النقل يكون كلش غالي فما تقدر تجيبها من تركيا أو من إيران، أو تكون سريعة الاشتعال، أو يكون أكو دعم حكومي يكون ضرائب عليها إذا تدخلها من برا العراق. إذا مو هيك لا ما تقدر، يعني ما راح تكون مربحة. فإذا من ناحية التيكت سايز، يعني حجم التذكرة الاستثمارية،
يعني المبلغ اللي
مستعدين تسوقه، اي بالضبط المبلغ اللي الشركة تحتاجه، يعني عادة نبدي من 10 مليون دولار فما فوق. يعني هسه الصفقة اللي دا، يعني أكبر صفقة عندي 350 مليون دولار، أكبر بهواية من 10 مليون، وأصغر واحدة 14 مليون دولار، فتتراوح بين الرينج كلش كبير.
وانتوا هسه لحد الآن يعني بدايتكم، يعني لحد الآن ماكو صفقة يعني أكملت ولا أكو عقد استشاري لحد الآن؟
طيب لا، عندنا عقود استشارية بس ما عندنا صفقات أكملت.
أوكي تمام. شنو اللي تسوي بخصوص هالموضوع؟ يعني هل أكو بروغرس؟ هل تلتقي بناس؟ شلون تصير هاي اللقاءات؟
شوف والله هاي المشكلة بالسوق العراقي وبالأسواق الجديدة خاصة، إنه عندك طرفين. الطرف الأول هي الشركات اللي تحتاج استثمار، ويعني إحنا بالعراق معظم الشركات حتى ما تعرف إنه أكو شيء اسمه استثمار وتقدر تحصل مثلاً 50-60 مليون دولار، فأكو تقريبا توعية من هاي الناحية، فتروح للشركات وتقول عنا احنا هيك سيرفيس ونقدر يمكن نقدر نجيب لكم استثمار. يعني مو ماكو شيء جارانتيد اكيد، بس اذا تشتغل ويانا احنا نقدر نجيب لك استثمار. وبنفس الوقت لازم تروح يم مستثمرين وتقنعهم انه اكو استثمارات كلش زينة بالعراق، واكو شركات تقدر تستفاد من عندها والعائد مالتها كلش زين. فنحاول نسوي الاثنين بنفس الوقت. وطبعا يعني اكو عندنا مستثمرين بالشبكه اللي مستثمرين بالعراق قبل ويعرفون السوق، ويعني عندهم الاهتمام انه يستثمرون بالعراق، بس بنفس الوقت يعني مو هوايه، مو الشركات اللي تريد تستثمر بالعراق مو هوايه، فبدنا نحاول انه نكبر حجم. ويعني
قصدي هسه للمحفظه الاستثماريه مالتكم، هل تروح المصانع؟ هل تشوف ناس؟ هاي الفكره.
اي اكيد اكيد اكيد. يعني انا تقريبا كل، انا طبعا قاعد بدبي هسه، بس كل شهر على الاقل اسبوع بغداد اطلع ويا ناس اللي عندها شركات اللي عندها معامل، واشوف شنو تحتاج. تحتاج استثمار، تحتاج تكبر الشركة.
رحت لحد الآن
كم معمل رحت
له؟ شنو أكبر معمل رحت له لحد الآن؟
شنو أكبر معمل
رحت له؟ عجبك.
شوف طبعا الشركات اللي اشتغلوا اياها كلها confidential فما راح اقدر اقول لك. فاقدر اقول لك مال ايش الشركه اللي كلش عجبتني كانت شركه شو اسمها وجبات صغيره تشتغل صار لها مده طويله تشتغل وحجمها كبير وايراداتها كلش زينه.
وجبات صغيره شلون يعني؟
سناكس.
اوكي.
اي وتريد تكبر الشركة لأن عندها معمل وتريد تكبر تأخذ حصة سوقية أكبر والسوق دينمو وأنت إذا عندك معمل يعني الإيرادات مالتك عندها سقف حسب الخطوط مالتك. الخطوط تنتج مثلا خلينا نقول 10,000 شو اسمه يعني خلينا نقول سناك هذا اللي تقدر تبيعه ما تقدر تبيع أكثر مو ولازم تكبر الشركة تكبر المعمل تحط خط إنتاج جديد حتى تعلي الإيرادات. فهسه السوق العراقي ده يكبر والناس ده تصرف أكثر كل الشركات ده تشوف إنه تشوف السوق ده يكبر تحاول إنه تكبر المعامل اللي عندها.
إذا نسوي واهس للناس هسه أولا وين ممكن واحد يتواصل وياك حتى يطرح ممكن فكرة عنده سواء شركة تحتاج استثمار أو شركة ممكن تشتغل وياك كاستشاري للاستثمار.
عندنا ويب سايت وأنا عندي لينكدين واثنيناتهم يعني الناس تدز لي مسجات وأبدأ أجاوب.
أعطيني إيميل ليش؟
أقدر أعطيك إيميل.
شو واحد يقولي السلام عليكم أخي محمد هاني هيش من هيجي.
إيه
ما تريد تعطيني إيميل راح أسوي سكريبت يعني سوينا بالإنترنت ويحطه على سبام سايت هيجي كيف؟
لا أعطيك إيميل أعطيك إيميل حطه على على الأبسود من.
أبغى لا يا قصدي إيش بتحكيه هيجي واللي يسمعي يسمع.
أكيد ليش لا ليش لا محمد دوت باليساني at نهضة دوت كابيتال.
حلو.
بس صعب لأنه محمد تقدر تكتبها.
That's enough. That's enough. If you're scrappy enough, you'll be able to you'll figure it out. زين. فحلو. أوكي. وإيش قد تطول هاي العملية؟ أنا هسه أريد استثمار.
أنت هسه.
15 مليون دولار.
15 مليون دولار.
إيش قد تطول؟
والله شوف يطول. يطول. عبال ما نجيب استثمار عادة من 4 أشهر حتى 10 أشهر. طول.
وهاي العملية شنو تحتاجون من أبو شركة بيها يعني؟
طبعاً إحنا من البداية نشوف الشركة ونشوف ال proposal يعني مثلاً إحنا نريد نكبر أو نريد نبيع أو نريد يعني اللي يريدوه ونشوف إذا يعني شبكة استثمار اللي عندنا عندنا شركات مهتمة بهي تشي لو لا لانه انا ما اريد انه اضيع وقت الشركه واضيع وقتي بنفس الوقت. فاذا ما اقدر افيدهم راح ارجع بعد اسبوع اقول شوف والله انا حكيت ويا المستثمر اللي عندي ما راح نقدر نجيب لك استثمار بس ها يعني اذا تريدون مساعده او نصيحه لازم تصلحون هذا وذاك ويعني اكس واي زي حتى تكونون يعني تقدرون تجيبون استثمار شغلات اللي تقدرون تصلحوها أو مثلاً أقول لهم يعني شنو هي السبب اللي ما نقدر نستثمر وإذا الجواب إيجابي أرجع أقول خلي نوقع عقد ما راح أخذ منكم فلوس نوقع عقد استشاري إذا جبنا الاستثمار راح نأخذ نسبة إذا ما نجيب الاستثمار خلاص أنا ما راح أخذ شيء منكم. بالبداية نبني مواد استثمارية المواد الاستثمارية إحنا نبنيها كنهضة بس نحتاج وقت من المدراء من الشركة إنه أكو هواية ديتا نحتاجها منهم فخلي نقول ساعة أو ساعتين بالأسبوع نحتاج نسألهم أسئلة نروح يمهم بالشركة أو هم يروحون يجون يمنا أو مثلا زوم كول نسألهم أسئلة وحسب هاي الأسئلة نبني مواد الاستثمار عادة تأخذ 3 إلى 4 أسابيع حتى نبنيها بالكامل وبعدين بنفس الوقت يعني نبني ليست كامل للمستثمرين اللي إحنا يعني نفكر إنه عندهم الاهتمام وننزل ليست للشركة هذا هو الليست إذا عندكم أي اعتراض أي شركة ما تريدون نحكي وياها قولوا لنا فبعد ما يرجعون يقولون لا go ahead يعني احكون وياهم، نحكي ويا شركات الاستثمار حتى يجينا واحد منها يجاوب ويقول والله أنا عندي الاهتمام، خلينا نبدأ بالمناقشات. فيسألون دزلي المواد الاستثمارية، شون السوق، شون المنافسين، شون يعني هواي أسئلة يسألون، وحسب هاي الأسئلة نعدل بالمواد الاستثمارية. يعني مثلا مستثمر يجي يقول لك أنه خلص أنت المواد الاستثمارية زينة، بس أريد أعرف إذا المواد الخام سعرها يصعد 10% شو رح يصير بالاستثمار مالتي. فأنت تحط بالموديل أنه إذا الأسعار تصعد شنو رح يصير، إذا تنزل شنو رح يصير، وتنزل لي إياها. يعني هواية أسئلة. عادة هذا البروسيس الأول، أنت تبني المواد 4 أسابيع. الثاني اللي حتى تلاقي مستثمر عادة 2-3 شهور، والمناقشات ويا المستثمر هم 3-4 أشهر تأخذ وقت. فأي فترجع تسألك وتتناقش وياه، وبعدين يجي يقول لك خلاص أوكي أنا راح أستثمر، بس شنو نسعر، شلون نسعر الشركة؟ إحنا كنهضة نسعر الشركة، وأكو عندك شو اسمه طرق أكاديمية تسعر بها الشركة، وبنفس الوقت تجيب الشركات اللي جايبة استثمار بالمنطقة بنفس القطاع وبنفس الحجم، وتقول إنه هاي هي الطرق الأكاديمية وهاي هي الشركات اللي جايبة استثمار قريبة من هذا هاي التسعيرة اللي احنا حاطينها. فتحاول تقنع المستثمر، والمستثمر عادة يقول يرجع يقول لا انا اريد بسعر اقل، خاصة المستثمر ملكي يجي يقول لك مثلا انا اعطيك 10 مليون دولار انطيني 40% من الشركة، وانا اقول لا مو 40 مليون من الشركة، انطيني 10 مليون وانا اعطيك 20% من الشركة. هي تفاوض، واحنا نساعد بالتفاوض بنفس الوقت حتى ما المستثمر يقتنع ويحط الفلوس ويبنون يبدون بالش اسمه بالبناء وتكبير الشركة.
أنا ما ببالي شيء بعد محمد، شاكر كلش لوقتك اليوم، نورتنا وممنون يعني.
شكرا جزيلا. شكرا.
بالعكس شكرا لك، ومتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق عمليا مهنيا وشخصيا بالتأكيد. شكرا لك.
شكرا إن شاء الله عن جميع.